بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. بقي عندي من الأمس الأخت أم أحمد من الشارقة والأخ محمد من رأس الخيمة، ما استطعت حقيقة الجواب على أسئلتهما وذلك لضيق الوقت. الأخت أم أحمد تسأل تقول: ما هي الصيغة الصحيحة للصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ أخت الفاضلة، لا شك بأن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مظهر عظيم من مظاهر الإيمان، وعبادة يتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، اللهم صل على محمد. بالنسبة للصيغة الصحيحة يا أخت الفاضلة، هذه ترجع إلى حال القائل، فإن كان في الصلاة فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من صيغة بالنسبة للصلاة عليه، وحاصلها صيغتان. الصيغة الأولى: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصيغة الثانية: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهناك صيغ كثيرة ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما خارج الصلاة فأي صيغة تحقق المقصود فلا بأس أن يأتي بها المسلم. مثلا تقول: اللهم صل على محمد، صلى الله على محمد، اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد، كل هذا يحقق المقصود والحمد لله. طيب، عندي مكالمات تنتظر نأخذها ثم نرجع إلى بقية الأسئلة. تفضلوا. تفضل يا نيار. نيار من عمان.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، عندي ثلاث أسئلة.
تفضل أختي.
السؤال الأول: يا شيخ، أنا داخلة في جمعية واستلمها بعد 3 سنوات، فراس كل سنة يكون المبلغ حال عليه الحول المدفوع وبلغ النصاب، هل يكون زكاة كل نهاية سنة زكي المال الذي في الجمعية؟ لأن يا شيخ البعض يقول بأن ما عليه زكاة.
طيب،
السؤال الثاني يا شيخ: ما حكم التشقير؟ السؤال الثالث يا شيخ: ما حكم لحم الخفاش وطيور البحر؟ شكرا.
مرحبا أختي، تفضل يا أم أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، عندي سؤالين لو تسمح.
تفضل أختي.
الله، لو تسمح، السؤال الأول: هل إحنا يعني سمعت قبل إنه الإنسان لو عنده شيء عند الله يعني بده؟
أم أحمد.
الله سبحانه وتعالى.
أم أحمد.
أي نعم.
ما فهمت والله سؤالك، أعيدي بهدوء لو سمحتي.
أيوة، الإنسان لو بده يطلب دعاء من الله سبحانه وتعالى ويستجاب إليه، فهل سمعت إنه في مقولة تقول الواحد لو قال حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم 450 مرة تستجاب الحاجة إليه؟
طيب،
السؤال الثاني: أنا كنت مرة بظروف صحية، فقام زوجي يعني تزوج علي، وبعدين أنا يعني لما الظروف تحسنت فصارحني واعتذر، فأنا مش متقبل هذا الشيء يعني نهاية أبدا. يعني هل ربنا سبحانه وتعالى ليش ما نسأله أو كله ليش سويت كذا؟ يقول لي يعني شو سوى، ربنا شرع لي وربنا عفو، وهذا هو الشرع. فأنا ربنا سبحانه وتعالى يعني المرأة أنا بتقوم بقوتها وصحتها وعافيتها وتكون مسؤولة عن البيت، فالزوج ياخذ حقوقه كامله فينبسط يكون موجود. لما المراه تتعب ولا تمر بظروف يقول هذا هو الشرع يعني ويكتب خاطرها عشان ربنا حلل هذا الشيء يعني ربنا يقبل هذا الشيء يعني وربنا حلل الشرع عشان هذا الشيء فما قادر ابدا اتقبل وما قادر اعيش حياه سعيده ابدا يعني.
كم انت واياه كم عشتوا؟
20 سنه ولا تقريبا 18 20 سنه.
طيب السؤال الثالث.
وما تحمل هالمرض يعني وما توقع ان انا ممكن اتحسن لما انطبت هيك اروح سوى هالشيء يعني وانا هذا مأثر فيني جدا.
الحمد لله على سلامتك. على العموم اعطينا السؤال الثالث.
لا هذا السؤالين.
طيب ابشري اختي ابشري. مرحبا ام سيف. تفضلي ام سيف. ام سيف من عمان تفضلي. ها مش موجوده؟ يلا تفضلي ام امين.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا لفين. مرحبا الحمد لله.
الحمد لله. يا شيخ انا عندي ثلاث اسئله لو سمحت.
تفضلي.
انا نصلي قيام الليل سالتك واحد الخطره في يدين تاع الصلاه نصلي قيام الليل نصلي العشاء العشاء ونصلي ركعتين تاع الراكبه ونصلي اربع ركعات من بعد العشاء. وما نصليش الصبح أو الوتر نوض بساعة أو نص ساعة قبل الفجر نصلي ثمان ركعات ومن بعد نصلي الصبح أو الوتر. لكن أنا سمحتك قلت باللي الرسول صلى الله عليه وسلم النبي كان يصلي 11 ركعة. أنا درك نصلي أكثر نصلي ربعة من بعد العشاء ونصلي ثمانية قبل الفجر ونصلي الصبح أو الوتر. هل أنا أسمع هل هذا الشيء جايز؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم انا من بعد الفجر دائما ندير 100 خطره انا قرات نسبح 100 خطره اشهد لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو يحيي ويموت وعلى كل شيء قادر. هاتي خا نقولوا يحيي ويموت ونقولوا اشهد لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وعلى كل شيء قادر. ومن بعد هذا الشيء نسبح 100 خطره صلاه الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن انا نديرها من بعد الفجر لكن انا سمحت قلت باللي ما لازمش كل واحد كل خطره نديروها مور الصلاه
ان شاء الله.
والاسبوع الماضي انا يعني كما قلت لك نصلي دائما قبل الفجر ونصلي في قيام الليل لكن الاسبوع الاخر ما فطنت شوفت عليا الفجر بساعه كي نصت الفجر فات بساعه وانا ما صليتش السبعه والوتر. من بعد بغيت نصليهم مباشرة من بعد الفجر قم عليها قلت خليتهم حتى للضحى صليتهم مع صلاة الضحى وسبع الوتر صليتهم سبع أربع ركعتين ركعتين. هل هذا الشيء جاي؟
إن شاء الله. الله يحييك.
شكرا يا شيخ وبارك الله فيك وبارك الله فيكم جميعا على هذه الحصة الطيبة.
آمين جزاك الله خير أختي مرحبا.
بارك الله فيك يا شيخ. السلام عليكم.
عليكم السلام. أبو أحمد. أبو أحمد. أبو أحمد من أبو ظبي تفضل تفضل تفضل. خلاص راح يلا تفضل. أبو عمر. أبو عمر من ألمانيا تفضل. عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أخوي.
الله يبارك فيك شيخ. بعد إذنك عندنا سؤال حيرنا شوي.
تفضل أخي.
زوج عندي أربع أطفال وآخر طفل عمره 6 شهور.
نعم.
وزوجتي هلأ حامل ولكن الدكتورة قالت 5 أسابيع ولكن ما في 5 أسابيع وزوجتي تعبانة من هالموضوع وما بدها وبدها تنزل.
نعم.
هلأ انتهت الدورة الشهرية الشهر الماضي ب 16 الشهر. الدورة الشهرية انتهت ب 16 الشهر.
أيوة.
وبدها تنزل زوجتي. الأطباء عطونا موعد نهار الاثنين إذا بدها تنزل.
يعني مضى عليها شهر الجنين؟
من 16 الشهر الماضي شيخ دكتور شيخ انتهت الدورة الشهرية ما بنعرف بالضبط شد عمر الجنين بس الدكتورة عطت عمر الجنين 5 أسابيع. سألناها في نبض في روح قال لسه ما بتعرف ما بتقدر تحدي.
طيب أبو عمر تسمع الجواب إن شاء الله.
جزاك الله كل خير.
مرحبا أخوي. نكتفي ها. طيب أرجع إلى الأسئلة. الأخت أم أحمد بارك الله فيها أيضا من الشارقة بالأمس تسأل تقول أيهما أفضل أنني أشتغل بكثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أم بالاستغفار؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، عندنا قاعدة عظيمة في الشريعة، أنا نبهت أحد الأخوات أظن أمس أو اللي قبله، قاعدة عظيمة في الشريعة وهي أن المصالح الدينية الشرعية الأخروية حتى الدنيوية إذا استطاع الإنسان أن يحصلها جميعا فليحصلها، أي مصلحة شرعية دينية يستطيع الإنسان أن يحصلها جميعا يحصلها ولله الحمد. ولذلك نصوص القرآن والسنة تدعو المسلم إلى أن يعمل صالحا، وإذا تعارضت مصلحتان دينيتان شرعيتان ولا يمكن الجمع بينهما إلا بتفويت أحدهما فإنها تحصل المصلحة الكبرى العظمى وتدفع الصغرى، هذه القاعدة الشرعية. أنت الآن ولله الحمد لمن تقولين أصلي على النبي أم أستغفر، هل يمكن الجمع بين الصلاة والاستغفار؟ يمكن، فصلي على النبي عليه الصلاة والسلام واستغفري وقولي لا إله إلا الله وقولي لا حول ولا قوة إلا بالله وقولي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، واحرصي على أن تأتي بأذكار الصباح وأذكار المساء، الحمد لله مشروع، الله عز وجل يسر الذكر على اللسان. ولذلك أختي الفاضلة نوعي بين هذه الأذكار تؤجرين، وهذا من تحصيل المصالح ولله الحمد والمنة. أم أحمد تقول عندها خدامة، خدامة الوالدة، تقول أحيانا نعطيها الزكاة، يجوز هذا؟ أولا أنا طبعا أم أحمد أمس أنا كأني التقطت من كلامها أنها يعني مسألة الزكاة غير منضبطة فيها، تقول أنا عندي مبلغ موفرته في البنك وكذا، وتقول أعطيها الزكاة ولا صدقة ولا شيء. أولا أجيبك أنت يا أخت الفاضلة فيما يتعلق بالمال الذي عندك، أي إنسان عنده مال هذا المال قابل للنماء، مثل شخص عنده في حسابه في البنك مبلغ مالي وبلغ النصاب وحال عليه الحول، يجب عليه أن يزكيه عند نهاية كل حول. ولذلك أي إنسان الآن يوفر مثلا مبلغ مالي وهذا المبلغ يبلغ النصاب القدر الشرعي ويحول عليه سنة كاملة، يجب عليه أن يزكيه، يخرج ربع العشر، يعني 10,000 درهم فيها 250 درهم، 250 20,000 فيها 500 درهم، وبهذه الطريقة بارك الله فيك. الأمر الثاني بالنسبة للزكاة، الزكاة تختلف عن الصدقة، الصدقة أوسع من الزكاة، الصدقة أوسع من الزكاة، ولذلك الصدقة يجوز تعطينها غني، يجوز تعطينها قريب مثلا حتى لو كان غنيا، يجوز يعني الصدقة تعطى للكافر مثلا غير المسلم، أشياء كثيرة. الزكاة لا، الله عز وجل يقول في كتاب العز إنما الصدقات، هذه أداة حصر، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه، الآية ما عندنا في الآية إنما الصدقات للفقراء والمساكين والخدم في البيوت، ما عندنا، ليش؟ لأن بعض الخدم أغنياء ما يستحقون الزكاة. ما عندنا في الآية إنما الصدقات للفقراء والمساكين والأرامل والأيتام، ما عندنا، ليش؟ لأن في أرامل ورثوا مبالغ أصبحنا مليونيريات، في أيتام عندهم مبالغ هم اللي يزكون. فلذلك يا أختي الفاضلة ما كل خادمة يصلح لها الزكاة، وإنما الزكاة للفقراء والمساكين، سواء كانت خادمة عاملة سائق مثلا يعني قريب بعيد، المهم يكون في وصف الفقر أو المسكنة بارك الله، أو يكون غارم يعني مديون بحق عليه ديون بحق ويسدد هذه يعني يسدد عنه أو يعطى من الزكاة بارك الله فيك. محمد من رأس الخيمة يقول أحيانا أشوف أحلام وأشوف يعني يقول أخاف من أشياء أو شيء من هذا القبيل المستقبل، يعني يقول أشوف بعض الأمور وكذا اللي يعني تخيفني أمور المستقبل. يا محمد الله يبارك فيك ويرضى عليك ويثبتنا وإياك. أولا أنا ما أعتقد أن هناك مسلم يخاف من المستقبل، لماذا؟ الجواب لأن المؤمن يؤمن بالقدر وهذا من أصول الإيمان، فالله جل وعلا يقول في كتابه العزيز وخلق كل شيء فقدره تقديرا، قل جل وعلا إن كل شيء خلقناه بقدر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. ولذلك أخي الفاضل المؤمن اللي يتربع الإيمان على عرش قلبه والذي اتسع له صدره يؤمن بالقدر، ولذلك يرى بأن الأمور كلها أزمتها بيد الله عز وجل، فمما يخاف؟ يخاف من الفقر والله هو الرزاق، يخاف من الموت والله عز وجل يقول كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، مما يخاف؟ مما يخاف؟ ولذلك يا أخي الفاضل هذا الكلام يجب عليك أن تزيحه عن نفسك، ولا يجوز لك بحال أن تجري وراء هذا الخوف أو هذا القلق أو هذا الشعور؟ لماذا؟ لأنك مؤمن بالله واليوم الآخر، يعني الآن بربك الآن، هل أنت تعتقد بأنك ستبقى الدهر كله؟ أين محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام؟ قال جل وعلا له: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قال جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. أشرف الخلق وأطهر الخلق وأفضل الخلق توفاه الله عز وجل، فمما الخوف يا أخي الفاضل؟ كذلك تخاف من الرزق، الله عز وجل يقول: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. مما تخاف من المرض، يعني المرض هو سنة الله عز وجل الكونية في خلقه وعباده، ولذلك قال جل وعلا على لسان إبراهيم: وإذا مرضت فهو يشفين. فالأمور كلها بيد الله عز وجل، ويجب على الإنسان أن يعلم بأنه في هذه الدنيا إنما هو في محطة وليست دار إقامة. هذه ليست دارنا، الدار الحقيقية لأهل الإيمان هي الجنة، رزقنا الله وإياكم الجنة. ولذلك أخي الفاضل، هذه الكوابيس وهذه الأحلام وهذا القلق وهذا الشعور الذي يأتيك، هذا من الشيطان. الله عز وجل بيّن الشيطان ماذا قال لربه عز وجل؟ قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال جل وعلا: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم، والشيطان يوسوس. قال جل وعلا: فقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. أحيانا يأتي وكأنه يعني يصل إلى درجة محاولة الإقناع بالقسم، وهذا طبعا حصل مع آدم وحواء. ولذلك الشيطان أخي الفاضل، يقول النبي عليه الصلاة، يقول الله جل وعلا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذه عدو. يقول بعض العلماء: أغلب الناس أخذوا شطر الآية وما عملوا بالشطر الآخر، كل الناس يعرفون أن الشيطان عدو، لكن هل هناك من يتخذه عدوا؟ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، تتخذونه أيها المؤمنون عدو لكم. ما معنى أنك تتخذ شخص عدو؟ يعني تكون مهيئ له، متدرع، مهيئ، مسلح، حتى تواجهه في أي لحظة. الشيطان هكذا، أنت وإياه في صراع، في صراع. هذه الدنيا حلبة صراع بين أهل الإيمان وبين أهل وبين الشياطين. الشيطان عدو تقليدي، ولذلك ما يترك لحظة، ما يترك. أحيانا يأتيك في قضية الفقر، الله عز وجل ذكر عن الشيطان يخوف الناس بالفقر، يخوف الناس بالضيعة والعيلة، لكن الله عز وجل هو الرزاق، هو الغني. وقضية الأحلام والكوابيس يا أخي الفاضل، عليك أن إذا جئت إلى مضجعك وفراشك فكن على وضوء، وضع يعني جنبك الأيمن ونم على جنبك الأيمن، وتأتي بالأذكار والأدعية، أكيد ما تخفى عليك التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يقولها عند نومه. محمد أيضا سؤال، في سؤال الثاني يقول: يعني للأسف ما ألاقي صديق نظيف في هذا الوقت، يقول: بما تنصحني؟ أخي الفاضل، أولا قضية أنك ما تلقى صديق صالح ونظيف هذا غير صحيح أبدا. الدنيا مثل ما يقولون العامة، لو خليت خربت، فيها الصالح والطالح، فيها التقي النقي، وفيها الفاجر الشقي، فيها المؤمن، فيها الكافر، فيها يعني أنواع وأشكال. الله عز وجل خلق الخلق وفارق بينهم، ولذلك قال جل وعلا: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أنت الآن مطالب شرعا بأنك تتخذ الأصحاب الصالحين. الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول: الأخلاء، يعني الأصدقاء، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، إلا المتقين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. المرء على دين صديقي فلينظر أحدكم من يصادق. هذا هو المعنى. والمعلوم بأن الصاحب ساحب والطباع سراقة. أنت بالناس تقاس بالذي اخترت خليلا، فاصحب الأخيار تعلو وتنل ذكرا جميلا. والمقصود أخي الفاضل، أنت الآن فيما يظهر، واسمح لي أقول لك هذا الكلام، أنك تعيش بين مجموعة يعني كأنك تنظر إلى العالم من خلالهم، تنظر إلى الشباب وإلى الكذا من خلالهم. لا يا أخي الفاضل، حاول أن تخرج من هذه البوتقة، من هذا القمقم، من هذه الزاوية اللي حشرت نفسك معهم، وانتقل إلى فضاء رحب، تجد هناك الناس الصالحين الطيبين الأخيار الفضلاء، من طلبة العلم، من الدعاة، من الصالحين، من أهل المساجد، من أهل القرآن، من الناس اللي علوهم غانمة، حتى لو كانوا يعني ليسوا علماء وطلبة علم، لا، في رجال علومهم غانمة وسوالفهم طيبة، ويعني يحتشمون ويراعون مروءة النفس ويحافظون على أنفسهم كثير، ولله الحمد. عندك أنت في رأس الخيمة، أنا أعرف ولله الحمد رجال طيبين وأخيار في رأس الخيمة. ذكرتني يا أخوي محمد باثنين أنا أذكرهم، يعني كانوا في مرحلة يعني في يعيشون بيئة مريضة، مريضة بالمخدرات، مريضة بكذا، مريضة بالشرب. الحمد لله الله هداهم وصاروا يأتون مع الطيبين، وكنا في مجلس فأحدهم يقول للآخر: اللهم لك الحمد انقطعت المخدرات، ما في مخدرات في البلد. فصاحبه الذكي قال: لا، موجودة لكن أنت انقطعت عنها. قال: موجودة لكن أنت انقطعت عنها. شوف، لاحظ، لما انقطع عنها حس أن العالم كله نظيف، شعر بأن العالم كله طيب. ليش؟ لأنه يعيش أجواء ومناخات صحية. قبل فترة يقول كل الناس مرضى وكل الناس مخدرات، لكن لما انتقل إلى بيئة نظيفة صالحة شعر بأن الناس طيبين والحمد لله، وأنه ما في من هذه الشرور وهذه السموم وهذا البلاء. ولذلك خلف فاضل أنا ما أتفق معك أنك تقول والله ما في لا كثر ولله الحمد، والمنة ما عليك فقط إلا أنك يعني تمشي خطوة خطوتين وستجدهم إن شاء الله، والخير كثير في هذه الأمة. نيار من عمان تسأل تقول بأن داخل جمعية وتستلم المبلغ كل 3 سنوات، تقول يعني بالنسبة للزكاة ما الحكم في مثل هذه الحالة؟ أخت الفاضلة، أي إنسان الآن أنت في مثل هذه الصورة، أقرضت يعني الجمعية، أقرضت المجموعة هذه كلها، وعندنا قاعدة أن الإنسان إذا أقرض شخصا وحال الحول على هذا المال والمال مضمون الرجوع فإنه يزكيه كل عام، يزكيه كل عام. أما إذا كان المال غير مضمون الرجوع، بمعنى أنه عند معسرين أو كذا أو مماطلين أو جاحدين، فإنه لا يزكي إلا إذا قبضه مرة واحدة. فما دام أن تقول 3 سنوات كل سنة تزكين المبلغ اللي حال عليه الحول، بارك الله فيك، اللي حال عليه الحول في 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 هذه الجمعية. إذا حبيت تقول والله الآن أنا أبغى أزكي اللي دفعته طوال السنة ويكون أقدم الزكاة بالنسبة للمبالغ التي ما حال عليه الحول، تؤجرين على ذلك، بارك الله فيك. نيار أيضا تسأل عن حكم التشقير. أخت الفاضلة، مسألة التشقير مسألة خلافية بين الفقهاء المعاصرين، منهم من يجيز ومنهم من يمنع. اللي يظهر لي والله أعلم المنع، فالتشقير فيه أحد معنيي النمص، فيه أحد معنيي النمص، وأيضا فيه مشكلة فيما يتعلق بقضايا الوضوء والطهارة، فإن من أهل العلم من يذهب إلى أن هذا التشقير هو مانع لوصول الماء إلى البشرة، أو وصول الماء إلى، لأن التشقير هذا يأخذ جزء من الجبهة وجزء مما هو أسفل من الحاجة، ولذلك أخت الفاضل الاحتياط ترك هذا. نيار تسأل عن حكم أكل لحم الخفاش وطيور البحر. أخت الفاضل، أما طيور البحر فحلال، حتى لو كانت فيها زهومة وكان فيها يعني شيء من الرائحة فحلال، ما دامت أنها ليست من ذوات المخالب، ليست من ذوات المخالب، لأن القاعدة الشرعية عندنا في المحرمات من الطيور هي ما كان له مخلب، يعني يصيد بمخلبه، مثل الصقر والشاهين مثل العقاب والنسر، هذه محرمة. أما إذا كان مثل طيور البحر الموجودة النورس وغيره فالأصل الحل والجواز، وينتبه إلى أنه إذا كان هناك منع من جهة ولي الأمر أو من يمثل جهة ولي الأمر، إذا كان هناك منع من الصيد صيد هذه الطيور فيلتزم بهذا، لأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فقد يكون هناك حكمة أو علة من المنع لأسباب، مثلا بغرض التكاثر، بغرض شيء من هذا القبيل، فيلتزم بهذا. لكن الأصل الحلو والجواز. أما الخفاش فخبيث لا يجوز أكله، الخفاش طائر خبيث، النفس تأنف وتنفر عند رؤيته، فكيف بأكله؟ فلا يجوز أكله، بارك الله فيك. أم أحمد تقول يعني بالنسبة للإنسان إذا قال حسبنا الله ونعم الوكيل 450 مرة، تقول هل صح بأن إذا طلب حاجة يعني استجاب الله حاجته وحقق مطلبه؟ أخت الفاضل، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، أن من قال حسبنا الله ونعم الوكيل 450 مرة تقضى حاجاته، هذا كلام غير صحيح وليس عليه نور العلم، لا من قرآن ولا من سنة ولا من قول صاحب، فيترك هذا. وأخت الفاضلة، لماذا نلجأ إلى مثل هذه المخالفات والأشياء التي حقيقة يعني ليست على يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ونترك ما جاء في القرآن والسنة؟ ربنا جل وعلا ماذا قال؟
قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالله تعالى يجيب دعوة المستجيبين إذا دعوه، إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع استجاب الله الدعاء، إما يعني آني وإما وقتي يعني بعد وقت وأمد. وأيضا ربنا جل وعلا قد يدخر للعبد يعني من هذا الدعاء يوم القيامة، وقد يدفع عنه من السوء والبلاء والشر الشيء الكبير. فربنا جل وعلا يقول أيضا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم يدعون الله، يدعونه رغبا ورهبا، كانوا أهل دعاء وأهل ذكر الله عز وجل. فما في داعي أخت الفاضلة أن الإنسان يلجأ إلى مثل هذه الأعداد ومثل هذه المخالفات. حاولي قدر المستطاع أن تتحيني الأوقات التي هي مظنة الإجابة، مثل ما بين الأذان والإقامة، مثل الثلث الأخير من الليل، مثل قضية في السجود أيضا عند نزول المطر مثلا. يعني هذه الأحوال في يعني مثلا يعني مثلا عصر يوم الجمعة، هذه كلها أوقات هي مظنة إجابة الدعاء بإذن الله جل وعلا. أم أحمد تقول بأن مرت بظروف صحية صعبة وقام زوجها وتزوج عليها، ثم تقول شفيت ولله الحمد. تقول يعني الآن أنا غير راضي عن زواجه وكذا، ورغم أنه اعتذر، وتقول ما كان يتوقع أنني أشفى وشيء من هذا القبيل، وزواجنا استمر 20 سنة. تقول هل يعني الآن أنا ما حكمي في مثل هذه الحالة؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك والحمد لله على السلامة، من نعم الله عز وجل عليك أن الله شفاك من هذا المرض، وأكيد هذا المرض كان صعب عليك، فهذه من لله والتفضل من الله جل وعلا. فاشكر الله آناء الليل وأطراف النهار واذكريه دائما على الدوام والاستمرار، واحمديه سبحانه وتعالى. الأمر الآخر أخت الفاضلة، بالنسبة لما شرع الله عز وجل يعني للعباد، يجب على المسلم أن يقف موقف التسليم، ولا يجوز للمسلم أبدا أن يماحك أو يتفذلك أو يعارض أو يتلجلج في قبول أمر الله جل وعلا. فالله عز وجل هو الذي خلقنا، هو الذي أدرى بما يصلحنا، ما يصلح الرجال وما يصلح النساء، هو اللي أدرى جل وعلا بما حينما شرع، فشرعه قائم على الحكمة أو على العدل. ولا يجوز أبدا أن يظن ظان بأن أحكام الله جل وعلا فيها شيء من العبث أو فيها شيء من الأمور التي لا, لا, لا حكمة من ورائها، هذا غير صحيح. فالله عز وجل أباح للرجال الزواج، قال جل وعلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. وبالمناسبة جميع الأمم السالفة والقرون الخالية والديانات إن صح التعبير، يقول ديانات كلها فيها التعدد، وكان التعدد غير منضبط عندهم، كان رجل يتزوج ما شاء ويطلق متى شاء، وكان بعضهم يعني هناك في عبث أيضا في بعض الأمور، لكن هي ليست من الشريعة، مارسها أناس ضمن عادات معينة. فلما بعث الله محمد عليه الصلاة والسلام رتب الأمور ووفر الحظوظ والحقوق وبين معالم حدود ما أنزل الله عز وجل، ومن جملة ذلك أن الرجل له أن يتزوج إلى 4 نساء، لا يجوز له أن يزيد على ذلك، لأن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل جعل هذا يعني شرعا، وأيضا أمر بالعدل، قال جل وعلا فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فإذا كان الإنسان يغلب على ظنه بأنه سيضيع بين المرأتين وسيطيش ويضيع بين عاطفة حب هذا وبغض هذه وبغض هذه، أو لا يستطيع أنه يسيطر على أموره، فيكفي واحدة، هذا قول الله عز وجل فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. والمقصود أخت الفاضلة بأن هذه القضية ليست قضية عبثية، هي فيها شروط وفيها حقوق وكذا، وهذه معروفة في كتب الفقه. الأمر الآخر أخت الفاضلة، زوجك يعني بالنسبة له يعني قضية والله كونك أنت مرضت وتزوج أنه ليس له الحق في هذا، نحن ذكرنا قبل قليل بأن له الحق حتى لو لم تكوني مريضة، فكيف وأنت قد مررت بعارض صحي مثلا. والأمر الآخر يعني أحيانا كثير من الأزواج قد ينقصه بعض الشيء لكن ما يبديه لزوجته، يمكن الآن هو يقول لك كذا وكذا لكن في الواقع أنه قد يخفي شيء معين. فالمقصود يا أختي الفاضلة بارك الله فيك، حاولي أن ترضي بالأمر الواقع، حاولي أن تعيشي حياتك بشكل طبيعي، حاولي أن يعني لا تركزي على مثل هذا الأمر، خاصة وأنك مرضتي بعارض صحي، والمسائل هذه الحمد لله تحمدين الله عز وجل، وما تدرين يا أخت الفاضلة الخير أين، فلعل الله عز وجل استجاب لك دعوة فكذا أثناء مرضك وشفاك. فلا تكوني حقيقة ممن يعني يتجاوز أحيانا فتقولين مثلا أنا كيف، هل يرضى ربنا ذلك؟ ربنا ما استطيع نقول هو الذي شرع هذا، ما يجوز لنا أن نقول كيف ربنا يرضى هذا ما. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تزوج، الصحابة أغلبهم تزوجوا وعددوا، الناس أغلبهم معددين، فقضية أنه والله هل يرضى ربنا هذا، نعم الله يرضى بدليل أنه شرعه للعباد. فيا أخت الفاضلة أنت الآن المرحلة التي يجب عليك أن تعيشينها، لا قضية أنك يعني تحبسين نفسك بهذا الحزن وهذا الهم والقلق والتفكير، وأيضا ربما الشيطان يحضر فتبدأ قضية مؤامرات وتحكين كذا وتطعنين في زوجك وفي زوجة امرأة زوجك وتخوضين معركة، يعني في النهاية الإنسان خسران فيها. لماذا؟ لأن كلها سيئات. ارضي بالأمر الواقع، عيشي حياة، حاولي أن تتعاطي مع الموجود الآن، حاولي أن يعني تتناغمي مع الحالة الموجودة، وذلك بالصبر والرضا. وأمر الزوج بالعدل، يعني يجب على الزوج أن يعدل، والعدل في السكن والمبيت وقضية النفقة هذا كلها مهم جدا يتعلمها الزوج. هذا الذي أنصحك به يا أخت الفاضلة، بارك الله فيك. وأنا أعرف يا أخت الفاضلة أم أحمد، أعرف نساء ما رضينا بمثل هذا، والله عشنا حياة بئيسة وجاءتهم الأمراض من كل جهة وأصبحوا نسأل العافية والسلامة، يعني الشيطان أخذهم إلى طرق أخرى كلها ذنوب ومعاصي. أما اللي مرأة تقول الحمد لله على ما قدر الله وقضى وتعيش حياتها وكذا، هذه إن شاء الله تثاب في الدنيا والآخرة. طيب أم مؤمن تفضلي.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا مسجلة أنا بدورة قرآن بمسجد، فأنا عندي سؤال إنه إذا كانت المرأة معذورة هل يجوز إنه تفوت المسجد؟ نحن عندنا بالشام ما في ولا شيخ بيفتي لك إنه إذا في عندها عذر تفوت على المسجد، بس هون ما بيرضوا إلا لو معذورة تفوت على المسجد إنه على أساس طلب علم دورة قرآن حفظ قرآن، ما بصير نقطع كل شهر مثلا إنه هذا أسبوع، كثير ما بيقبلوا بيفصلونا حتى. فأنا يعني بروح بس كثير يعني ضميري هيك بيعذبني إنه بعرف إنه ما بيجوز، فأنت شو رأيك شيخنا بيجوز ولا ما بيجوز؟
إن شاء الله أبشر.
الله يجزيك الخير، كتر خيرك.
مرحبا أختي، تفضل يا مازن.
مرحبا شيخ.
مرحبتين.
جزاك الله شيخ، تطرقت في بداية الحلقة شيخ إلى الصلاة الإبراهيمية.
هي نعم.
نريد نستفيد منك شيخ، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم صلي على محمد؟
نعم أبشر يا مازن.
الصلاة الإبراهيمية هل هو كان ينادي نفسه يقول اللهم صلي على محمد أيضا؟
إن شاء الله. شكرا. إن شاء الله. مرحبا مازن. ها أم محمد من العين تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
حالك؟
مرحبا.
الله يطول عمرك يا شيخ. صلاة الفجر أنا أوقات بعض الأحيان أصلي الفجر أو نص الساعة 4:30 5، بعض الأحيان يوم يدنا الفجر أصلي الوتر، هل يعني زين؟
صلي الوتر أثناء الأذان. ها
هي أثناء الأذان
إن شاء الله.
إيه بعض الأحيان مش دوم يعني مش دوم.
إن شاء الله يا محمد تسمعين الجواب.
إيه وبعدين عندك صلاة الفجر يعني من يدنا الأذان أصلي ولا بعد كم دقيقة؟
إن شاء الله يا محمد. مع السلامة.
جزاك الله خير. مع السلامة.
طيب يلا آخر اتصال، أم راشد تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا حي الله الشيخ.
مرحبا.
يا شيخ أنا حابة أسأل عن الحواجب، إذا في شعر ما بين الحواجب وحابة أشلهم بالليزر يسمونه ليزر يلون الشعر أصفر، ممكن الشعر بعد أسبوعين تطيح؟
يعني اللي بين الحاجبين. ها
هي نعم بين الحاجبين.
إن شاء الله الحاجب. أبشر يا مراشد.
جزاك الله خير. مرحبا. شكرا لكم. مع السلامة.
طيب أرجع إلى الأسئلة. عندي الأخت أم أمين من فرنسا بارك الله فيها تسأل، تقول يعني بالنسبة لقيام الليل، تقول أنا سمعتك تقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي 11 ركعة، تقول أنا بعد العشاء أصلي الراتبة ثم أصلي 4 ركعات ثم أقوم فأصلي الشفع والوتر، تقول 4 وشيء من هذا القبيل. أختي أم أمين، الله يرضى عليك ويبارك فيك، أنا حينما ذكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في رمضان وفي غير رمضان 11 ركعة ما كان يزيد على ذلك، هذا ليس معناه الوجوب، فالنبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يصلي 11 ركعة هو القائل صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة، والمعنى واسع يا أخت الفاضلة بارك الله فيك. فأنت الآن أمام خيارين، الخيار الأول أنك تلتزمين 11 ركعة وتصلينها دائما، وهذا أفضل وأحسن سواء بعد العشاء قبل الفجر مثلا، هذا طيب. الخيار الثاني أنك تقسمين قيام الليل، تصلين مثلا صلاة العشاء ركعتين ثم ركعتين مثلا، يعني بعد العشاء ركعتين السنة البعدية ثم تصلين 4 مثلا، وتقومين آخر ليل تصلين 4 وبعدين تأتين بثلاث ركعات، الأمر واسع. ولو شئت يا أخت الفاضل قسمين الليل 3 أقسام، أول الليل وأوسط الليل وآخر، الأمر واسع. تقولين ما هو الأفضل؟ الأفضل الثلث الأخير من الليل، والأفضل 11 ركعة، لكن هذا ما يعني أن الإنسان ما يصلي أزيد من ذلك، لا تصلي ما شئت بارك الله فيك. أم أمين تقول أنا بعد الصلاة أسبح 100 مرة، تقول عفوا تقول أقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت. تقول هل هذا وارد؟ نعم نعم، من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 100 مرة كان كمن أعتق 10 من ولد إسماعيل، وكتب له كذا حسنة ومحيط عنه كذا سيئة، ومن قال 10 مرات كان كمن أعتق 4 من ولد إسماعيل. لكن أنت سألت الآن فيما يتعلق بقضية هذه الأذكار، تقول متى يعني أذكرها؟ أولا لابد أن نعلم بأن هناك سنة بعد كل صلاة، وهذه السنة على نوعين، سنة فعلية وسنة قولية. السنة الفعلية المكوث بعد السلام في المكان الذي صليت فيه تبقين جالسة، والسنة القولية أن تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم تبدين تقدسين الله وتمجدين المعروف، تسبحين 33 مرة وتحمدين 33 مرة وتكبرين 33 مرة وتقولين تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وتقولين أيضا تأتين بقراءة آية الكرسي وقل هو الله أحد وقل أعوذ رب الفلق وقل أعوذ رب الناس. بالنسبة لصلاة المغرب وصلاة الفجر تقولين أثناء الذكر هذا 10 مرات، تقول تهللين، تقولين لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات في صلاة المغرب وفي صلاة الفجر. أيضا في صلاة المغرب وصلاة الفجر تقرئين قل هو الله أحد 3 مرات، قل أعوذ رب الفلق 3 مرات، وقل أعوذ رب الناس 3 مرات. إذا حبيت تذكرين الله عز وجل بعد الصلاة أذكار الصباح تأتين بها الواردة، ومن ضمنها مثلا تسبحين 100 مرة وأيضا تستغفرين 100 مرة، طيب بارك الله فيك، لكن هذه ليست من الصلاة، هذه من أذكار الصباح بارك الله فيك. أم أمين تقول بأنها يعني أحيانا تنام عن الوتر، نعم تقول تصلي قبل الفجر قيام الليل أيضا، تقول أحيانا أنام عن الوتر وأخرها، تقول أحيانا أصليها بعد صلاة الفجر وأحيانا أصليها مع الضحى ركعتين، تقول هل هذا العمل صحيح؟ نعم صحيح صحيح الفاضل، هو الأصل أن الإنسان إذا فاته قيام الليل دخل عليه الفجر أذن المؤذن وهو ما صلى الليل يقضيها ضحا، يقضيها من الضحى ركعتين ركعتين ما يوتر، وإنما إذا كان يصلي 11 ركعة في الليل يصليها 12 ركعة، إذا كان يصلي 3 ركعات يصليها 4 ركعات. وبالنسبة لمن فاتته سنة الفجر القبلية وجد الناس مثلا يصلون طبعا الرجال، فإنه يقضيها بعد الصلاة مباشرة بارك الله فيك. أبو عمر من ألمانيا يقول بأن عنده 4 أطفال، يقول بأن زوجته حامل، آخر طفل عمره 6 أشهر، يقول اكتشفنا بأن حامل، والآن المرأة يقول لا تستطيع يعني الحمل وذلك للمشقة، ويقول بأن الطفل الجنين عمره 5 أسابيع كما أفاده، هل يمكن إنزاله؟ أخ الفاضل الأصل أن الإنسان لا يسعى في إنزال الجنين الذي رزقهم الله عز وجل، رزق الزوجين إياه، فهذه منحة ربانية وهبة إلهية، ينبغي للإنسان أن يرضى بما قدر الله وقضى، وينبغي أن يحمد الله عز وجل على هذه النعمة، فإن كثيرا من الناس يتمنى الولد، وكثير من النساء تتمنى الحمل ولا يحصل لها، فهذه نعمة عظيمة يا أخي الفاضل. وقضية والله الأصغر طفل 6 أشهر أو شيء ما يعني هذا الشيء، يعني كثير من الناس الآن ولله الحمد والمنة عندهم من الأطفال اللي سنهم متقاربة، حتى الجانب التربوي يذكرون بأن هذا أفضل، يعني بعد المسافة الزمنية بين الولد والولد هذا سبحان الله يجعل هناك فوارق في التفكير، وفوارق في يعني التناغم بين الإخوة داخل البيت، وكلما كانوا قريبين من حيث السن فهو أفضل وأكمل. الأمر الآخر من الناحية الشرعية يجوز إلقاء النطفة قبل 40 يوم، فإذا ما بلغت 40 يوم يجوز إلقاءها بدواء مباح، طبعا بشروط. الشرط الأول أن يكون الدواء مباح، والشرط الثاني أي لا يكون هناك ضرر يترتب على المرأة، ما يكون هناك ضرر. والأمر الآخر ما يتعلق بقضية يعني الالتفات إلى مسألة منع الإجهاض أو عدم الإجهاض، يعني إذا كان موجود في بلد يلتفت إلى مثل هذا. فيا أخي الفاضل إذا كان زوجتك والله محتاجة والنطفة هذه لم تبلغ 40 يوم ومضطرة إلى مثل هذا ما في شيء، إذا ما دام ما يترتب على ذلك ضرر. لكن لو قلت لي يا شيخ تنصحنا ولا لا، أنا لا أنصحك، ما تدري لعل هذا الجنين سبب من أسباب دخولك الجنة أنت وإياها، وما تدري لعل هذا الجنين يجعله الله عز وجل سبب من أسباب الغنى ومن أسباب أشياء كثيرة الله أعلم بها. أم مؤمن من الشارقة تقول بأنها يعني هي مشتركة بدورة تحفيظ قرآن القرآن، تقول أحيانا تأتينا العادة الشهرية فيجبروننا الذهاب إلى المسجد، تقول ما الحكم في مثل هذه الحالة؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، هذه المسألة ليس لها علاقة بقضية تحفيظ القرآن أو شيء، لها علاقة بمسألة معروفة عند الفقهاء، هل تمنع المرأة الحائض من دخول المسجد أم لا؟ جماهير أهل العلم على المنع، قالوا يمنع للمرأة الحائض أن تدخل المسجد أو أن تمكث فيه. هنا قول لبعض أهل العلم من ذوي التحقيق واللي لهم يعني بحوث في مثل هذا الأمر ولهم اجتهاد، يقولون بأنه ما صح عندنا دليل على منع دخول الحائض للمسجد، ما صح عندنا دليل، بل قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أمر عائشة أن تأتي له بالخمرة من داخل المسجد قالت إني حائض، فقال حيضتك ليست بيدك، فدخلت المسجد وأتت بالخمرة. طبعا العلماء الجمهور يقولون لا، هو متقرر في نفس عائشة بأن هذا ما يجوز، هم يقولون بأن هذا دليل لنا لا علينا، متقرر في نفس عائشة أن هذا ما يجوز، ولذا قالت له يعني أنا كذا، وقالوا بأن هذا ليس مكث، هذا مرور فقط وإتيان بالشيء. على العموم أختي الفاضلة المسألة فيها الخلاف طويل، لكن إن احتجتم وكان هناك أمر بالحضور ما في بأس إذا أمنتم تلويث المسجد، وإن شاء الله الآن الغالب النساء الحمد لله ما يعني يحصل منهن تلويث، فما في بأس لو حضرتم بمجرد أن تنتهوا من الدرس تخرجون من المسجد. مازن مبوظبي يسأل يقول في الصلاة الإبراهيمية هل كان النبي عليه الصلاة والسلام فعلا يصلي على نفسه؟ أخي الفاضل نعم، هو الذي علمنا ذلك، قولوا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت، قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، هو الذي علمنا. ومعنى الصلاة يعني لما قال يقول اللهم صل على محمد، ما معنى الصلاة على محمد عليه الصلاة والسلام؟ يقول أبو عالي الرياحي وهو الذي ارتضاه جمع من أهل العلم، قالوا بأن صلاة الله جل وعلا على نبيه هو الثناء عليه في الملأ الأعلى، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اثني علي في الملأ الأعلى، هذا المعنى. وبعض الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون طبعا في الصلاة يستمرون في هذا، وما ثبت عن أحد من الصحابة أبدا أنه غير هذه اللفظة، ولا ثبت عن أحد من الصحابة أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى نفسه، لا، لأن الرسول يدعو لنفسه أيضا، يدعو الله عز وجل بأن يثني عليه في الملأ الأعلى. حصل خلاف وين؟ في اللهم صل على محمد وعلى كما صليت على، لا قبلها، التحيات لله والصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي، ها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة قالوا الصلاة على النبي، ما كان يقول أيها النبي في إشارة إليه، ولكن الصحيح أنها تبقى، حتى هذه تبقى صلاة الله نعم والطيبات السلام عليك أيها النبي، قالوا السلام على النبي، لا نحن نثبتها كما ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الصحابة قالوها ولو أن أحدا نزع إلى قولهم ما في بأس في ذلك. بارك الله فيك أختي أم محمد وأم راشد، أعتذر منكم بشدة والله، انتهى وقت البرنامج، لكن إن شاء الله غدا بإذن الله في أول اللقاء أجيب على أسئلتكم. أشكر طاقم البرنامج كما أشكركم على المتابعة. موعدي معكم غدا بحول الله وبقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.